تخيلوا أن تدفع الشركة 69 مليار دولار لتشتري ولاء اللاعبين، ثم تجد نفسها يعني بعد 6 أشهر فقط فاقدة 4 ملايين مشترك.
رقم ضخم ومخيف بصراحة.
جداً، نحن لا نتحدث اليوم عن مجرد خطأ بسيط في جداول البيانات، بل عن حدث تصفه مصادرنا بزلزال الجيم باس. أرحب بكل من يستمع إلينا في هذه الجولة التحليلية المعمقة. نغوص اليوم في ملفات وتقارير محدثة تعود ليوليو من عام 2026.
صحيح، لنتتبع تداعيات واحدة من أكبر الكوارث في استراتيجيات التسعير في تاريخ صناعة الألعاب، الكارثة التي أحدثتها مايكروسوفت.
بالضبط، الغاية من نقاشنا اليوم ليس فقط استعراض الأرقام، بل فهم كيف يمكن لرهان بهذا الحجم الفلكي أن يتحول إلى نزيف مستمر. المصادر التي بين أيدينا تشمل تحليلات اقتصادية واستطلاعات رأي لتوضح لنا كيف تنهار ثقة المستهلك.
وهذا يثبت أنه حتى في عصرنا الحالي، يعني حيث يعتقد أن الشركات التقنية الكبرى لا تخطئ ومحصنة ضد الفشل، نرى أدلة دامغة على أن الواقع يختلف تماماً.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع خطوة بخطوة. لنعود إلى نقطة الصفر، الأول من أكتوبر 2025. في ذلك الصباح، استيقظ المشتركون على بريد إلكتروني يعلن رفع سعر اشتراك جيم باس ألتيميت إلى 29 دولاراً و99 سنتاً شهرياً.
قفزة هائلة.
قفزة غير مسبوقة. المبرر كان واضحاً، وهو تغطية تكاليف الاستحواذ التاريخي على أكتيفيجن بليزارد بقيمة 69 مليار دولار.
الإدارة كان لديها هدف طموح جداً للوصول إلى 77 مليون مشترك بحلول يونيو 2027، مع توقعات بعوائد تقارب 2.8 مليار دولار.
الأرقام على الورق كانت تبدو مثالية،
لكن الورق شيء والواقع النفسي للمستهلك شيء آخر تماماً.
بالضبط، وهذا ما تجاهلته الإدارة العليا. المصادر هنا تسلط الضوء على مفهوم تحليلي مهم جداً برز مؤخراً، وهو نقطة انهيار الاشتراكات. نحن لم نعد في العصر الذهبي حيث يشترك المستهلك في كل شيء، بل انتقلنا لزمن التدقيق القاسي.
طيب، اشرحي لنا أكثر عن نقطة الانهيار هذه. يعني هي تشير إلى وجود سقف نفسي محدد يتراوح تقريباً بين 100 إلى 120 دولاراً شهرياً يخصصه الفرد لجميع اشتراكاته مجتمع.
نتفليكس، يوتيوب، موسيقى، ألعاب، كل شيء.
صحيح، وعندما يقرر الجيم باس فجأة أن يقتطع 30 دولاراً بمفرده، فهو يكسر هذا الحاجز بعنف. لم يعد مجرد اشتراك إضافي، بل أصبح المصروف الرقمي الأكبر.
وهذا ما يجعل المستهلك يتوقف ويسأل، هل أحصل فعلاً على قيمة توازي هذا المبلغ؟ لدينا في المصادر قصة معبرة جداً عن هذا التحول، اقتباس من مبرمج اسمه جيمس من لندن، عمره 34 عاماً.
قرأت قصته، كان عميلاً مخلصاً لثماني سنوات.
تخيل، جيمس لم يغضب فقط، بل شعر بالخداع. يقول إنه يلعب حوالي 3 أو 4 ألعاب كبرى سنوياً. عندما كان يدفع 15 دولاراً، كانت الصفقة ممتازة، لكن بدفع 360 دولاراً سنوياً،
المعادلة اختلفت كلياً.
بالضبط، بهذا المبلغ يمكنه ببساطة شراء الألعاب وامتلاكها للأبد، دون أن يكون تحت رحمة تغييرات سياسة الاشتراك. الأمر يشبه القشة التي قصمت ظهر البعير في ميزانية منزلية مفقلة بالفعل.
وهذا الغضب لم يكن فردياً. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، بيانات الاستطلاع الذي شمل نحو 4000 مشارك كانت صادمة. 52% ألغوا الاشتراك فوراً.
أكثر من النصف؟
نعم، وعادوا للشراء الألعاب منفصلة، و10% فقط كانوا راضين. لكن دعينا ننظر للزاوية الأخرى التي زادت من فداعة الكارثة، وهي التجاهل التام لمبدأ التسعير الإقليمي.
هذه نقطة حرجة جداً.
يعني زيادة السعر لـ30 دولاراً في أمريكا قد تمر بصعوبة، لكن في دول مثل تركيا أو البرازيل أو الهند هذه كارثة اقتصادية. شركات مثل سبوتيفاي ونتفليكس استوعبت هذا الدرس وكيفت أسعارها. كيف لشركة بحجم مايكروسوفت أن تفشل في هذا؟
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الإدارة كانت تدرك أن السعر مستفل، ولتمرير هذا الكسر العنيف للسقف النفسي كانوا بحاجة إلى ورقة رابحة، تطبيق قاتل يجبر الغاضبين على البقاء.
Black Ops 7.
بالضبط، إطلاق لعبة Call of Duty Black Ops 7 في اليوم الأول في نوفمبر 2025، اللعبة المنقذة. لكن ما حدث كان زلزالاً، أسوأ استقبال في تاريخ السلسلة. تقييم 68 من النقاد و1.7 من المستخدمين.
كارثة حقيقية، وهذا الفشل لم يكن صدفة يا عزيزتي، بل نتيجة للضغط المالي الهائل. المصادر تفصل كيف تم اختصار دورة التطوير بشكل قصري لتصبح 18 شهراً فقط.
18 شهراً للعبة بهذا الحجم؟
تخيلي، حرفياً نصف المدة المعتادة لألعاب الإنتاج الضخم، والنتيجة طور قصة بلا روح ينتهي في 4 ساعات ومليء بالثغرات.
وهنا يجب أن أطرح سؤالاً أو تحدياً صريحاً لآليات صنع القرار هناك. إذا كانت الشركة قد دفعت للتو 69 مليار دولار، يعني أليس من البديهي أن تمنحهم الوقت الكافي لبناء اللعبة الأهم؟ هل كان هذا غروراً أم يأساً لتحقيق عوائد سريعة؟
هو تقاطع خطير بين ضغوط وول ستريت وسوء الإدارة. الأسواق المالية لا تمتلك رفاهية الانتظار ل3 سنوات. هناك مطالب فورية بإثبات جدوى الاستحواذ. هذا اليأس دفعهم لتجاوز كل بروتوكولات ضمان الجودة.
رموا باللعبة وهي غير جاهزة.
تماماً. حاولوا استغلال الاسم كطعم، وما زاد الطين بلة هو استقرار الخوادم.
مشاكل الخوادم. يعني نحن كلاعبين نتوقع بعض التعثر في يوم الإطلاق، لكن ليس انقطاعات ل8 ساعات متواصلة.
8 ساعات في أوقات الذروة. البنية التحتية لم تصمم لتحمل التدفق المليوني المفاجئ. وعندما تدمجين فشل الخوادم مع أخطاء برمجية قاتلة، أنت تدمرين الفلسفة التي بني عليها نموذج جيم باس. خدمة تعتمد على الحجم والتنوع لا يمكن أن تنقذها لعبة واحدة، خاصة إذا كانت معطوبة.
وهذا الانهيار التقني كان الشرارة للهروب الكبير. مليونا مشترك غادروا بحلول ديسمبر 2025، مما أجبر الشركة على اتخاذ خطوات دراماتيكية.
خطوات تراجعية متأخرة جداً. المثير للاهتمام هنا هو تصريح إبريل 2026 للرئيسة التنفيذية الجديدة آشا شارما، تخفيض السعر إلى 22.99 دولاراً، والقرار الأهم
تأجيل ألعاب Call of Duty المستقبلية لسنة كاملة وعدم إصدارها في اليوم الأول.
بالضبط، هذا كان اعترافاً صريحاً بالفشل.
وبالتزامن مع هذا التخبط، حاولوا تجميل الصورة بتحديثات سحابية في فبراير. المصادر تشير إلى إنجاز تقني رفع الجودة إلى 1440 بكسل وتقليص زمن الاستجابة إلى 75 ملي ثانية.
أرقام تقنية ممتازة، ولكن
تخيل الأمر وكأنه مطعم قدم لك وجبة سيئة جدا وبسعر مضاعف، ثم كاعتذار يقدم لك كأسا من الماء النقي جدا. الماء رائع، لكنه لا يعوض الوجبة الفاسدة.
تشبيه في محله تماما. الواقع أن التحديث السحابي رائع، لكن 18% فقط من المشتركين يستخدمونه بانتظام. الأغلبية تفضل تحميل الألعاب محلياً. الشركة أنفقت موارد ضخمة لحل مشكلة لا تهم سوى أقلية،
وتركت المشكلة الأساسية، السعر المرتفع ونقص المحتوى. إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف يبدو المشهد الآن في يوليو 2026؟ الأرقام مخيفة. عدد المشتركين انخفض من 34 مليوناً إلى 30 مليوناً.
فجوة هائلة. هم متأخرون ب 47 مليون مشترك عن الهدف المحدد. العوائد 820 مليون دولار فقط، مقابل 2.8 مليار مستهدفة.
وبينما كانوا يطفئون هذه الحرائق، كان هناك منافس يراقب ويستفيد.
الرابح الأكبر سوني بلاي ستيشن بلس بريميوم
بسعر 17.99 دولاراً ومكتبة ألعاب ضخمة. هذا يثبت أن المستهلك في العصر الرقمي ليس أسيراً، بل يمتلك القدرة على التصويت بمحفظته والضغط على زر الإلغاء ونقل أمواله لخدمة أكثر استقراراً.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، بل ويستخلص الدرس الأهم لصناعة الألعاب. الثقة هي الأصل الأساسي. مايكروسوفت أمضت سنوات تبني علامة أفضل صفقة في عالم الألعاب، ودمرتها في يوم واحد بزيادة مفاجئة. الثقة تنكسر بسهولة وتعود ببطء شديد.
وماذا عن التوقعات لعام 2027؟
التوقعات قاتمة نوعاً ما، نمو بطيء بين 32 إلى 38 مليوناً، وهناك احتمالية تصل إلى 70% لإطلاق نسخة مجانية مدعومة بالإعلانات كحل أخير ومحاولة إنقاذ.
خطوة يائسة حقاً. إذن كتلخيص لهذه الرحلة، رأينا كيف تحول اشتراك الجيم باس من معجزة تكلف 15 دولاراً إلى مجرد خدمة متوسطة خالية من ميزتها التنافسية الأهم ومثقلة بسمعة سيئة.
قصة سقوط دراماتيكية تحذر كل الشركات من تجاوز السقف النفسي للمستهلكين.
وقبل أن نختتم نقاشنا، أود أن أترك كل من يستمع إلينا مع فكرة للتأمل. إذا كانت الشركات مستعدة لرفع الأسعار دون تقديم جودة توازي هذا الارتفاع، وإذا كان إرهاق الاشتراكات سيستمر في خنق ميزانياتنا، هل نحن على أعتاب ثورة ثقافية مضادة؟
ثورة تعيدنا للوراء؟
ربما ليست للوراء، بل ثورة تعيدنا إلى عصر الوسائط المادية، الملكية الدائمة، ليس فقط في الألعاب، بل في البرمجيات والأفلام وكافة أشكال المحتوى. هل ستكون نهاية نموذج الاشتراك اللانهائي هي عودتنا الجماعية لامتلاك الأشياء فعلياً، بدلاً من استئجار سراب رقمي يمكن سحبه منا في أي لحظة؟ فكروا في هذا جيداً.